بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح منار السبيل. انتهينا إلى كلام المؤلف رحمه الله على شروط الغسل، ومعنى اليوم سنن الغسل. قال: وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، أن يزيل الأذى إن وجد على بدنه، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا بعد ما يتوضأ، يفرغ الماء، يأخذ ثلاث حثيات فيفرغها على رأسه ويروي بشرته، بشرة رأسه، وعلى بقية جسده ثلاثا. والتيامن من الجانب الأيمن من الجسد ثم الجانب الأيسر، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. وهذه الموالاة هنا سنة، بينما هي في الوضوء فرض كما سبق. وإمرار اليد على الجسد، وهذا الدلك يستحب ويسن لأنه أكمل في التطهير. وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، يعني يتنحى كما جاء في الحديث: تنحى فغسل رجليه. وهذا إذا كان الإنسان يغتسل في طشت مثلا فيه ماء، فإنه يخرج رجليه فيغسلهما خارجه. قال: لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما، وتقدم معنا هذا. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه، رواه البخاري. إذن هذه السنن. وأما الغسل المجزئ فهو أن يعم، أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. قال: ومن نوى غسلا مسنونا، أي كغسل الجمعة، أو واجبا، أي كغسل الجنابة، أجزأ أحدهما عن الآخر. مثلا نوى غسل الجنابة في يوم الجمعة، فإنه يجزئه عن الغسل المسنون. لكن العكس، لو نوى الغسل المسنون وعليه جنابة، هل يجزئه مطلقا أم يجزئه إذا كان ناسيا جنابته؟ فكثير من الحنابلة يقيدون، يجزئه من نوى غسلا مسنونا أجزأه عن الغسل الواجب إن كان ناسيا حدثه، إن كان ناسيا حدثه. إن كان من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الغسل الواجب إن كان ناسيا حدثه، حدثه الذي أوجب الغسل. نعم، هذا جماعة الحنابلة، كما في الإقناع مثلا يصرح بهذا في شرح الإقناع. إن كان ناسيا حدثه فليس مطلقا، أما إن كان متذكرا للجنابة فيقول: أنوي فقط غسل الجمعة ولا أنوي الجنابة، فهذا لا يجزئه، لا يجزئه. وإن نوى رفع الحدثين معا، الأصغر والأكبر، أو الحدث نوى يرفع الحدث وأطلق نوى أن يكون متطهرا ولم يفكر في أصغر أكبر نفعه ذلك، أو أمرا يعني نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل معا، مثل ماذا؟ نوى الصلاة لا يباح إلا بالطهارتين الصغرى والكبرى، نوى الوضوء نوى الطواف عفوا، نوى مس المصحف، قلنا إن المحدث حدث أصغر أكبر يمنعان من هذه الثلاث. فإذا نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كالصلاة أجزأ عنهما. إذن لو نوى الحدثين معا أو نوى الحدث وأطلق أو نوى فعل عبادة يشترط لها الطهارة الكبرى والصغرى فقد تطهر كفاه غسله. بقيت صورة، لو نوى الأكبر فقط، يعني أراد أن يغتسل ونوى أن هذا الطهارة الكبرى فقط بخلاف لو أطلق النية، وبخلاف لو نوى الاثنين معا، لو نوى الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر، لأن الحديث يقول ولكل امرئ ما نوى. لو نوى الأكبر فقط ولم ينوي الأصغر لم يرتفع الأصغر. إذن في الأصغر والأكبر هنا يعني هذه مسألة مختلفة عن مسألة الأول، أول الجملة من نوى غسلا مستونا وغسلا واجبا انتهينا منها. ثم بعد ذلك قضية الوضوء والغسل، عندنا أحوال، إما أن ينوي الاثنين معا الغسل والوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، أو ينوي الطهارة من الحدث ويطلق فحينئذ يرتفع الحدثان، أو ينوي الأصغر فقط فيبقى عليه الأكبر، والعكس لو نوى الأكبر فقط وبقي عليه الأصغر. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عن بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، بشرط ألا يحصر النية في الأكبر، على المذهب ما يصح أن يحصر النية في الأكبر. إذا أطلق اغتسل وأطلق كفاه ذلك عن الوضوء، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله، يعني قبل الغسل تأسيا به صلى الله عليه وسلم. إذن لو أن إنسانا عليه جنابة وأيضا يريد يتوضأ للصلاة، لو أنه بدأ يغتسل بنية أن يتطهر كفاه ذلك عن الغسل وعن الوضوء، وهذا هو مرادنا مراد المؤلف بقوله أو أطلق، أو حتى يأخذ أجرا أكثر ينوي الاثنين معا، ينوي الطهارة من الحدثين فينال أجرين. لكن لو نوى الأكبر فقط خصه من نيتي فإن الأصغر لا يرتفع، وكذلك لو نوى الأصغر فقط فإن لا يرتفع الأكبر ولا يفيده الأصغر في هذه الحالة. وابن القطان يقول: أجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة، أيضا كما قلنا أن لا ينوي الأكبر فقط، إنما أراد أن يتطهر فاغتسل يكفيه، دخلت الصغرى في الكبرى. هذا ذكر ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، وابن القطان متقدم. قال: ويسن الوضوء بمد، والمد هو ما بين كفي الإنسان المعتدل، يعني لا كبير الكفين ولا صغير الكفين، قدره بعض المعاصرين بما يساوي 509 جراما. نقيل 543 جراما المد، 509 جراما نقيل 543 جراما. ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، لهذا سمي مدا. قال وهو رطل 509 أو 543، وهو رطل وثلث بالعراق وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس. يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع، الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد. قال وهو 5 أرطال وثلث بالعراق وعشر أواق وسبعان بالقدس. الدليل على سنية الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع قال لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني قد يزيد عن الصاع مدا، ويتوضأ بالمد. متفق عليه، يتوضأ بالمد، وهذا من المحافظة على الماء وعدم الإسراف. ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. وهذا الحديث البصيري في الزوائد يقول إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة وفيه حيي بن عبد الله. قال إلا الإسباغ، ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي لا يكره الإسباغ بأقل من المد لو فرض، ولا تكره الزيادة لكن لا يكره النقص إذا حصل الإسباغ، لا يكره الإسباغ لو حصل بأقل من المد في الوضوء أو أقل من الصاع في الغسل. لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. إذن يكره الزيادة على المد وعلى الصاع، يكره الإسراف عموما، ولا يكره أن يقل عن ذلك، لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. إناء واحد أقل من صاع اغتسل هو صلى الله عليه وسلم وعائشة. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، توضأ بثلثي المد صلى الله عليه وسلم. لا الإسباغ بدون ما ذكر في المتن. قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد، حتى لو كان في طرف من أطراف المسجد، إذا كان لا يؤذي فيه، كما لو كان ترابا، أرضه ترابا وبعيد عن المصلين. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، الغسل في المسجد. يعني ليس المقصود الغسل في الحمامات، حمامات المسجد، لا، هذا معروف، هذا الكلام الغسل في المسجد نفسه. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق، أن المغتسل سيبصق، صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء، ما يتساقط من الأعضاء وكذا، ذكره في الشرح. في الكلام على الغسل في نفس المسجد. وفي الحمام يباح الغسل في الحمام والحمام مقصود به الحمامات العامة كما سبق معنا، الحمامات العامة. في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، المحرم هو أن تنكشف عورته أو أن ينظر إلى عورة غيره، فإذا أمن ذلك أبيح له دخول الحمام، إذا أمن من انكشاف عورته أو أن ينظر إلى عورة غيره. نص عليه أي الإمام أحمد لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، هذا عند ابن أبي شيبة في المصنف. وعن أبي ذر رضي الله عنه أي قال: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن ويذكر بالنار. الحمام كان المعتاد فيه أنه بماء حار، الحمامات العامة هذه وإلى وقت قريب كانت موجودة وهي بماء حار، فيذهب الدرن يعني الوسخ ويذكر بالنار من شدة حره. فإن خيف كره، إن خيف ماذا؟ إن خيف الوقوع في المحرم، إن خيف الوقوع في المحرم. فإن خيف كره، يعني أنت الآن خفت إذا دخلت الحمام أن ترى عورة الناس، لأن هناك من يدخل غير مستور أو لا يحرص على الستر، فهنا يكره. أما لو علم كما سيأتي، لو علم أنه سيقع في الحرام حرم الدخول. إن خيف فقط كره خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. قال: وإن علم حرم، يعني إن علم أو غلب على ظنه، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين والعلم. إن علم أنه سيقع في الحرام إذا دخل الحمام حرم الدخول، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل هنا الدخول الحمام وسيلة، إذا كان سيؤدي إلى حرام فهنا الوسيلة تأخذ حكم ما أدت إليه، الوسائل لها أحكام المقاصد، البدايات لها أحكام النهايات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان الأغسال المسنونة والمستحبة. مسنونة ثبتت سنيتها بالدليل، والمستحبة قيست على المسنونة. قال: وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. إذن أفاد المؤلف أن غسل الجمعة مستحب، ومتى يكون؟ بين وقته، في يومها، وأوله من طلوع الفجر، أوله من طلوع الفجر. إذن يجوز للإنسان أن يغتسل غسل الجمعة ويحسب له إذا اغتسل من بعد طلوع الفجر، ولو قبل الصلاة، ولو قبل صلاة الفجر، من طلوع الفجر. ثم قال: لذكر حضرها، أي يستحب غسل الجمعة للذكر الذي يحضر الجمعة، فيخرج ماذا؟ يخرج ذكرا لم يحضر الجمعة لعذر كمريض فلا يستحب له، ويخرج الأنثى حضرت أو لم تحضر. قال: لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني البالغ، وهنا صرح بلفظ واجب. هذا الحديث في الصحيحين، والحنابلة والجمهور والجماهير يحملون قوله واجب على تأكد الاستحباب، واجب أي مؤكد، تأكد الاستحباب، كما الجمهور عموما الجماهير. الآن سيأتيك الآن حكي إجماعا أن غسل الجمعة مستحب، حنابلة والجماهير على أن على حمل قوله صلى الله عليه وسلم واجب على تأكد الاستحباب، كما يقال حقك واجب علي، كما يقال حقك واجب علي، أي أنه مؤكد. وبعضهم يقول أو كان واجبا ثم نسخ، أو كان واجبا ثم نسخ، مراعاة للأدلة الأخرى سيأتي الآن ذكرها، الأدلة التي تدل على الاستحباب. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليهما الحديثين، متفق عليهما. وأيضا هذا ظاهر الأمر، فليغتسل ظاهر الوجوب، ولكن ليس كذلك. قال: وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. الإجماع فيه نظر، فإن القول بالوجوب رواية عن أحمد رحمه الله، وعزاه النووي إلى بعض الصحابة وبعض السلف وإلى الظاهرية. هؤلاء يقولون لوجوب غسل الجمعة. إذا ما الدليل على أنه ليس واجبا؟ الدليل حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا نص صريح، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث رواه أحمد والثلاثة، يعني أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وأيضا هذا فعل عثمان رضي الله عنه، حديثه في الصحيحين في قصته لما تأخر عن الجمعة. وقوله قال عثمان لعمر: ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ الشاهد منه الاستدلال بفعل هذا الخليفة رضي الله عنه. وأيضا هذا التوجيه من عمر ليس يعني لو كان واجبا أو لو كان تركوه حراما ما كان بمثل هذا الأسلوب فيه، إنما هذا من باب يعني الدلالة على الأكمل، كيف تكتفي بالوضوء وتترك الغسل. إذن الغسل الأول من الأغسال المستحبة والمسنونة غسل الجمعة، وليس واجبا في قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماعا. قال: ثم لغسل ميت، من غسل ميتا استحب له أن يغتسل. ثم لغسل ميت، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، إسناده صحيح. قالوا: أقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب، إن فيه أمر من غسل ميتا فليغتسل. وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق، وابن المنذر قاله في الشرح. إذن هذا الغسل الثاني المستحب، الغسل لمن غسل ميتا. وعرفنا أن الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. قال: ثم لعيد، ثالث الغسل للعيد في يومه، في يوم العيد. ومقتضى هذا أنه يبدأ أيضا من بعد طلوع الفجر، وقال بعض الحنابلة بل قبل الفجر لضيق الوقت. الأصل أن يكون كما يقول المؤلف في يومه، أي من بعد طلوع الفجر كالجمعة. وقال بعضهم يجوز أن يكون قبل الفجر مراعاة لضيق الوقت. قال: الحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. رواه ابن ماجه، ولكن إسناده ضعيف. ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد، لأنهما يجتمع لهما. الفقهاء يستحبون الاغتسال في أماكن اجتماع الناس منعاً للأذى، منعاً للأذى. كسوف، الاجتماع لصلاة الكسوف، يعني إذا أراد أن يخرج لصلاة الكسوف أو الاستسقاء اغتسل قبل أن يخرج قياساً على الجمعة، على الجمعة والعيد. قال وجنون وإغماء، إذا جن ثم أفاق، إذا أغمي عليه ثم أفاق استحب له الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. لما أغمي عليه فأفاق اغتسل صلى الله عليه وسلم. ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح. والاستحاضة لكل صلاة، المستحاضة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وهي مخيرة بين أن تتوضأ لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، أن تجمع بين صلاتين وتغتسل لهما. فهنا قال الاستحاضة لكل صلاة، هذا غسل مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة، لكل صلاة. هذا الحديث رواه أبو داود. والمحقق هنا يقول اختلف العلماء في من استحيضت، هذا نص أبي داود أنها زينب رضي الله عنها، لكن اختلفوا في من استحيض، هل هي زينب بنت جحش أم هي أم حبيبة أو حمة بنت جحش، حتى قيل إن بنات جحش كلهن ابتلين بذلك، نواد في هذه الأحاديث حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش. فالمستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. قال ولإحرام بحج أو عمرة، الاغتسال للإحرام، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، المراد به الإحرام، تجرد لإهلاله واغتسل، يغتسل الإنسان قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة، استحب أن يغتسل عند الميقات أو قريبا منه أو عند خروجه من منزله إذا كان لا يمكنه الوقوف بالميقات. ولدخول مكة وحرمها استحب الاغتسال، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم. وذي طوى هو حي الزاهر المعروف اليوم في مكة، فابن عمر كان إذا أتى من المدينة بات بذي طوى وأصبح ثم اغتسل ودخل مكة نهارا. ووقوف عرفة، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. وهذا إسناد صحيح الذي يسمى سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر كان حريصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فكان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. ولأنه يروى عن علي وابن مسعود، ويعني المقصود الوقوف عرفة سنة فيه أن يدخل الإنسان عرفة في وقت الزوال، في وقت الزوال يعني وقت الظهر، فيغتسل الإنسان قبل أن يدخل عرفة، يغتسل قبل الزوال، العشية تبدأ من الزوال. ولأنه يروى عن علي وابن مسعود. قال وطواف زيارة، وطواف وداع. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة بالنسبة للحاج الذي وقته في يوم العيد فيستحب أن يغتسل، وكذلك طواف الوداع يغتسل قبله، ومبيت بمزدلفة قبل أن يبيت بمزدلفة، ورمي جمار قبل أن يرمي الجمار. الدليل على ذلك قال لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. يقولون إنه يزدحم الناس ويعرقون فاستحب الغسل تنظيفا وتخفيفا كما استحب في الجمعة. قال ويتيمم للكل للحاجة، يعني إذا كان بحاجة إلى الماء فإنه يتيمم، إذا لم يجد ماء أو كان محتاجا للماء يتيمم عن هذه الأشياء. ولما يسن له الوضوء، يتيمم أيضا لما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني يسن الوضوء لقراءة القرآن لذكر الله عز وجل، فإذا تعذر الوضوء قال ماذا؟ يتيمم. إذن يتيمم في الأغسال المستحبة ويتيمم في الوضوء المستحب كذلك إن تعذر الماء. نقله صالح في الإحرام، صالح ابن الإمام أحمد وله مرويات عن أبيه، فنقله صالح عن أبيه عن الإمام أحمد في الإحرام أنه يتيمم للإحرام، يتيمم للإحرام إن تعذر الماء. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أورده معلقا، تيمم لرد السلام، فدل على أن التيمم يستعمل بدلا عن الوضوء المستحب، بدلا عن الوضوء المستحب عند تعذر الماء، ودل على استحباب أن يكون الإنسان متوضئا يرد السلام وهو متوضئ، فيقوم التيمم مقام الوضوء. إذن هذه الأغسال المستحبة ذكر المؤلف 16 غسلا، ثم انتقل إلى باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، تيمم في اللغة القصد، وفي الشرع أو في الاصطلاح استعمال الصعيد التراب في أماكن مخصوصة، بعضهم يقول استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص. المهم التيمم استعمال التراب بشروط خاصة. هذا التيمم هو رخصة وبدل عن الماء. قال يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز، وسبق أن هذه الأربعة شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج فإنه لا يشترط، والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم. إن قلنا هم يقولون في الاستنجاء والاستجمار لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، بمعنى إذا قضى الإنسان حاجته، لا أنه يذهب فيستنجي، سبقا شرحنا المسألة هذه، إذا قضى الإنسان حاجته فليس له أن يتيمم ثم يقول بعد ذلك أزيل النجاسة وأصلي، لما لابد أن يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم لما تقدم. السادس، الشرط السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. يجب أن نعلم أن التيمم عند الحنابلة مبيح لا رافع للحدث، تيمم مبيح وليس رافعا للحدث، تيمم مبيح لا رافع للحدث، فهو طهارة ضرورة فلا يجزئ قبل الوقت كطهارة المستحاضة لا تجزئ قبل الوقت. وهذا سينبني عليه مسائل كثيرة، كون التيمم مبيحا للصلاة ونحوها لا رافعا للحدث فهو طهارة ضرورة فلا يجزئ قبل الوقت. لهذا قال من شروطه دخول وقت الصلاة، أي من فريضة أو نافلة لابد يدخل وقتها، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. طيب الجملة الأولى واضحة، لا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها لأنه قلنا أنه طهارة الضرورة فلابد من دخول الوقت، كذلك لا يصح لنافلة في وقت نهي لأن وقت النهي ليس وقتا للنافلة. سيأتي معنا أن النافلة النوافل على المذهب لا تصلى في وقت النهي حتى لو كانت من ذوات الأسباب، لا تصلى نافلة في وقت النهي إلا أشياء مستثناة، ركعتي الطواف مثلا، كركعتي الطواف هذه تصلى في كل وقت. إذن لا يتيمم لنافلة في وقت نهي لأن وقت النهي ليس وقتا للنافلة، أشبه ما لو تيمم لفرض قبل وقت. نحن قلنا الآن لو تيمم لفرض قبل دخول الوقت لم يصح، كذلك لو تيمم لنافلة في وقت النهي لم يصح لأن هذا ليس وقتا لها، كأن الوقت لم يدخل. لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، رواه أحمد. لماذا جاز الوضوء قبل الوقت؟ نحن نجوز الوضوء قبل الوقت أن تصلي صلوات بوضوء واحد، لماذا؟ لأن الوضوء رافع للحدث رافع، أما هذا مبيح فقط فهو طهارة ضرورة كما نشترط في طهارة المستحاضة أن تكون بعد دخول الوقت.
مبيح المذهب ولا التيمم؟
لا، الكلام عن المذهب. الشرط السادس دخول وقت الصلاة. الشرط السابع تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف أو لخوفه باستعماله الضرر. تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية، إذا عدم الماء قد يكون الماء موجودا في بئر مثلا وليس عنده آلة لأخذ الماء فيعتبر عادما للماء، كذلك وقد يكون عنده الماء وهو محبوس مقيد لا يمكن أخذ الماء فيعتبر عادما للماء كذلك. إذن هذا تعذر عليه أن يستعمل الماء لعدم الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، صححه الترمذي. أو لخوفه باستعماله الضرر، تعذر إما للعدم وإما لخوف الضرر، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية، ولحديث صاحب الشجة اللي سبقت الإشارة إليه في المسح الخفين، وأخذوا لفظه. الحديث عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب، وحديث طويل، خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ تيمم بدلا عن الغسل. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، ولكنه معتمد الفقهاء في مسائل كثيرة، مسح الخفين. وهنا قال لحديث صاحب الشجة، يكفيه التيمم إذا خاف استعمال الماء، خاف استعمال الماء. وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا. إذا خاف الإنسان أن يتضرر باستعمال الماء، إما البرد الشديد أو خاف فوات رفقته، يعني لو ذهبت تأتي بالماء مثلا وأنت في السفر ماء بعيد قليلا سيتركونك، أو يفوتك القطار مثلا لو ذهبت تتوضأ وليس عندك ماء في القطار، ماذا تعمل؟ تتيمم. إما إذا الخوف باستعماله إما من برد شديد أو فوت رفقة أو فوت مال، أو خاف عطش نفسه أو خاف عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، أو احتاجه لطبخ أو عجين، أو ألا يجده إلا بزيادة عن ثمن المثل. وجدت الماء لكنه بثمن أكثر من ثمن المثل، فهذه كلها أعذار تبيح للإنسان أن يتيمم ويدع الماء. تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. يجب بذله، إعطاء الماء يجب، أي على من معه ماء يستغني عن شربه، يجب بهذا القيد، على من معه ماء يستغني هو عن شربه، حينئذ يجب أن يبذله، يبذله مجانا أو بثمن، المقصود يبذله بالثمن، يجب أن يبذله بثمن مثله، بثمن مثله لا مجانا، يجب أن يبيعه للراغب فيه لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. والآدمي المحترم هو الذي يحرم قتله، والبهيمة المحترمة هي التي يحرم قتلها، فيخرج من ذلك غير المحترم الذي أبيح قتله، كزان محصن ومرتد وكلب أسود بهيم أو كلب عقور، فهؤلاء ليسوا محترمين. الآدمي المحترم الذي يحرم قتله، البهيمة المحترمة التي يحرم قتله، غير المحترم أن يباح قتله كزان محصن وكمرتد، هذا ليس محترما، وكلب عقور وكلب أسود بهيم. ويدخل في الآدمي المحترم الذمي والمعاهد المستأمن محترم، لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى. المقصود أن هذا الآدمي مقدم على طهارتك بالماء، يجب وجوبا أن تعطيه الماء إذا كان عطشان، وأنت ماذا تفعل؟ تتيمم، عندك رخصة وهي التيمم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. إذن إذا خاف الإنسان على عطش نفسه أو عطش غيره فهذا كله يبيح له التيمم، يحتفظ بالماء للشرب ويأخذ بهذه الرخصة العظيمة التي هي التيمم. قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته، يعني مثلا إنسان يحتاج إلى الغسل عليه جنابة وليس عنده إلا مد أو مدان زيادة على ماء شربه، هذا المد لا يكفي لغسل بدنه كاملا، لكن قد يكفي لغسل نصف البدن، قد يكفي لغسل نصف البدن، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يستعمل هذا الجزء القليل وجوبا ثم يتيمم. قال: من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. كذلك لو كان عنده ماء قليل لا يكفي مثلا إلا نصف وضوئه، وهذا زائد عن ما يحتاجه لطعامه وشرابه، فإنه يستعمل هذا الماء القليل ثم يذهب ويتيمم من باب أن يتقي الله، أن يتقي الله ما استطاع، أن يتقي ربه ما استطاع. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، لاحظوا التقييد بالمسافر لأن هذا مهم، وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، بعد خروج الوقت، عدل إلى التيمم محافظة على الوقت. عندنا مسألتان: وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، ضاق الوقت يعني لم يعد يتسع لفعل الصلاة، الصلاة لو كانت 4 ركعات فلم يبقى مثلا إلا دقيقتان، لا تكفي 4 ركعات، فيقال له تيمم محافظة على الوقت. يعني عفوا، لو المثال الدقيق أن نقول مثلا إذا كانت الصلاة تحتاج إلى 4 دقائق مثلا، وجاء الآن ولم يبقى إلا 5 دقائق، دقيقة تكفي للتيمم، لكن غسله يحتاج مثلا 3 دقائق، فماذا يصنع؟ نقول يتيمم محافظة على الوقت، يتيمم محافظة على الوقت. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، يعني مثلا هناك طابور مثلا سيرة أو دور فوقف، وبحساب الوقت سيصل إلى الماء، يكون الوقت قد خرج، فنقول تيمم وصلي محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي والثوري. وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، ده الماء موجود، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال معناه في الشرح: وغيره لا، أي وغير المسافر لا يتيمم في هذه الحالة، ولو فاته الوقت، ولو فاته الوقت. إذن من الذي يتيمم خشية خروج الوقت؟ المسافر في الحالتين المذكورتين. أما لو كان الإنسان في الحضر، في الحضر وضاق الوقت، ضاق الوقت، كما لو استيقظ مثلا وعلم أنه لو اغتسل لخرج الوقت ولو تيمم لأدرك، فيقال له لا تتيمم، يغتسل، وهذا قول أكثر أهل العلم، يغتسل ولو خرج الوقت. لكن هنا في هذه الحالة هذا معذور لا يأثم، لكن لو كان مستيقظا ومتذكرا، تذكرا مستيقظا وجلس يؤخر الصلاة حتى ضاق الوقت ثم يقول لو اغتسلت لخرج الوقت، هل أتيمن أم أغتسل؟ فالمذهب والجماهير على أنه يغتسل لا يتيمن، إنما التيمم هذا في حق المسافر. طيب عندنا في هذه المسألة، عندنا في هذه المسألة جزئيات مهمة. هل يتيمم خشية خروج الوقت؟ هذه حالة. هل يتيمم خشية خروج فوات الجماعة؟ هذه حالة أو مسألة. هل يتيمم خشية فوات الجمعة؟ هذه مسألة. هل يتيمم خشية فوات الجنازة؟ حمك الله. فعرفنا الآن في مسألة الوقت أن المذهب ماذا يقول؟ إنه لا يتيمم خشية خروج الوقت إلا المسافر بالصورة، أما المقيم فليس له ذلك. وعندهم بقية المسائل هذه لا يتيمم، لا يتيمم خشية فوات الجماعة، ولا لأنه، وهذا واضح لأنه الجماعة لو فاتته يدخل في جماعة أخرى أو يصلي منفردا، ولا يتيمم خشية فوات الجمعة كذلك، عندها بدل يصلي الظهر
المسافر
المقيم، ولا يتيمم كذلك خشية فوات الجنازة. وشيخ الإسلام رحمه الله يختار في هذه المسائل أنه يتيمم، يختار في هذه المسائل أنه يتيمم خشية فوات الجماعة، خشية فوات الجمعة، وخشية فوات الجنازة، وخشية فوات العيد أيضا، صلاة العيد. الشيخ الإسلام يختار نعم أنه يتيمم لخوف فوات هذه الأشياء جميعا، إلا مسألة من استيقظ وهو معذور، إن كان نائما استيقظ وخشي فوات الوقت سيقول لا يتيمم، لأن الوقت في حقه متسع، لأن هذا معذور. إذن نقول شيخ الإسلام يختار في مسائل الفوات كلها أنه يتيمم إلا من استيقظ احتاج إلى الغسل مثلا وخشي فوات الوقت فيقول لا يتيمم في هذه المسألة، يوافق الحنابل لا يتيمم في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الوقت في حق هذا النائم متسع لأنه معذور. حديث يقول من نام عن صلاة فليصلها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب إذا المؤلف يقول وغيره لا، أي غير المسافر لا يتيمم خشية خروج الوقت ولو فاته الوقت. ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالوقت، يقول ومن في الوقت أراق الماء، يعني بعدما دخل الوقت وكان عنده ماء فأراقه أو مر به بعد دخول الوقت وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره، يعلم أنه لا يجد غيره حرم، هذا جواب الشرط، حرم لتفريطه، حرم ماذا؟ حرم عليه إراقته هذا، وحرم عليه عدم الوضوء، أثم. وكذلك نقول لو وهب الماء أو باعه، لكن بهذه القيود، من في الوقت يعني بعد دخول الوقت، أما لو فعل ذلك قبل الوقت فلا شيء عليه. لكن هذا الرجل دخل عليه الوقت وهو يعلم أنه لن يجد ماء، وعنده ماء الآن يكفي لطهارته، ماذا صنع؟ أراقه أو وهبه أو باعه، أو لا ليس عنده لكن وجد ماء أمامه أمكنه أن يتوضأ فلم يفعل وهو يعلم أنه لن يجد الماء. هنا مسألة مهمة أن المسافر يحمل الماء معه إن خرج إلى صحراء أو كذا، يحتاج الماء فإنه يحمل الماء معه، وإلا كان مفرطا. سيأتي الآن إن شاء الله هذه المسألة، لكن ننتهي من هذه أولا. يقول هذا المفرط الذي أثم أصبح الآن لا يجد ماء، سنرخص له في التيمم. قال ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين، وهذا هو المذهب أنه لا يعيد، لأنه أصبح عادما للماء، فجاز له التيمم. ما عندهم تفصيل في هذه المسألة، يعني لو كان قد باع الماء يقولون هذا البيع لم يصح، وعليه أن يسترد الماء ليستعمله، فإن لم يستطع استرداده تيمم، وإذا تيمم وصلى فإنه لا يعيد لأنه معذور. إذن يقول ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين، وهذا هو المذهب. والثاني أي الوجه الثاني يعيد لأنه مفرط، قاله في الشرح. المذهب يقول لا يعيد لأنه صلى وهو عادم للماء حتى ولو آثم قبل ذلك بإراقته أو بليعه. قال ومن خرج من مصر إلى أرض من أعماله كالحطاب، أو إنسان عنده مزرعة قريبة ذهب إلى مزرعته مثلا، ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم. يعني أنت الآن عندك مثلا زرع هنا قريب من البلد، وهناك ليس هناك ماء، لاحظ القيد ممن لا يمكنه، فإن أمكنه حمل الماء لزمه أن يحمل الماء. اللبدي في الحاشية يقول لزمه حمل الماء إن أمكنه، فإذا لم يمكنه فننظر هل يمكن أن يرجع إلى المدينة إلى البلد. قال إذا لم يكن يمكنه الرجوع إلا بتفويت حاجته، يفوت المصلحة التي ذهب إليها، حينئذ صلى بالتيمم. إذن عندنا مراتب أو مراحل. أولا نقول يلزمه أن يحمل الماء معه، إذا لم يمكنه حمل الماء وهو الآن في الحقل وليس عنده ماء، نقول هل يمكنك أن ترجع للبلد دون أن تفوت حاجتك؟ إن كان يمكنه لزمه الرجوع، إن كان ستفوت حاجته مثلا ذهب للسقي، مثلا السقي هذا عنده ماء لكن ذهب للحرث للحصاد، فإن كانت حاجته ستفوت فماذا نقول؟ نقول لا يرجع ويأخذ بالرخصة فيصلي بالتيمم. وكثير من الناس يغفل عن مسألة حمل الماء إلى هذه الأماكن. الصلاة أمرها عظيم، لهذا لابد أن تكون على بال الإنسان، ذاهب إلى هذا المكان فيه ماء ليس فيه ماء. قال صلى بالتيمم ولا إعادة، قاله في الشرح. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، مفعول وجد هنا ماء
نجاسة،
وجد لا هذا نجاسة، وجد محدث، وهذا تفصيل المحدث، المحدث هذا ببدنه أو ثوبه نجاسة، ماذا وجد المحدث هذا؟ وجد ماء لا يكفي. لا ليس مفهوم هذا خبر ببدنه، والجملة هذه كلها صفة للمحدث. جملة ببدنه وثوبه نجاسة هذه جملة خبر مقدم ونجاسة مبتدأ مؤخر، هذه الجملة في محل خفض نعتي في محل رفع نعتي لمحدث وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماذا وجد؟ وجد ماء، وجد ماء لا يكفي. سنمثل الآن، يعني رجل الآن على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة وهو أيضا محدث، وهو محدث وعنده ماء لا يكفي لكل هذا، ماذا يفعل؟ يبدأ بماذا؟ عنده ماء مثلا يكفي لشيء واحد من هذه الثلاثة، إما إزالة النجاسة التي على البدن أو التي على الثوب أو التطهر من الحدث، أن يتوضأ مثلا بهذا الماء. نعيد المثال مرة أخرى، يعني عنده ماء، هذا الرجل محدث حدثا أصغر، وكذلك عليه نجاسة على بدنه وعليه نجاسة على ثوبه، وعنده ماء لا يكفي إلا لشيء واحد من هذه الثلاثة، فماذا يقدم؟ قال وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. لماذا قدمنا الأشياء هذه؟ قال نص أحمد على تقديم غسل النجاسة، قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن النجاسة التي على الثوب لا يتيمم لها، سيأتي معنا الآن أن النجاسة على البدن إذا لم تجد ما يطهرها تيممت لها، التي على الثوب لا يتيمم لها، إذن لها الأولوية في التطهير، تغسل النجاسة التي على الثوب. بقي عندنا نجاسة على البدن ووضوء، لماذا قدم النجاسة على البدن؟ لأن التيمم عنها محل خلاف، فالأحوط أن لا يتيمم عنها وأن يزيلها بالماء، نجاسة التي على البدن. ثم بقي عليه الحدث فيتيمم. إذن قدمنا غسل نجاسة الثوب لأنه لا يشرع التيمم عن نجاسة الثوب، ثم قدمنا غسل النجاسة التي على البدن لأن التيمم عنها محل خلاف، والحنابلة يتيممون عنها أو يرون التيمم عنها، لكن هنا هي محل خلاف، فالأحوط أن نغسل هذه النجاسة بالماء القليل الذي معنا. ثم أصبحت عادما للماء الآن فتتيمم اتفاقا، يجوز لك التيمم نيابة عن الحدث الأصغر أو الأكبر اتفاقا، تتيمم عن الحدث الأكبر أو الأصغر. قال ويصح التيمم لكل حدث أي أصغر أو أكبر لعموم الآية وحديث عمار، حديث عمرو بن العاص السابق كان جنبا، يصح التيمم لكل حدث أي أصغر أو أكبر، إذا عدم الماء وهو جنب تيمم، أو إذا خشي استعماله الماء البارد خشي استعماله ولم يجد عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم. قال قال وقوله في حديث عمران بن حسين عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه، الصعيد ما صعد على وجه الأرض مقصود به التراب، إنه يكفيك، جاء في الحديث يكفيك ولولا بتجد الماء 10 سنين، هذا لا شك أنه سيحتاج أن يغتسل فينوب التيمم عن الغسل. وللنجاسة على البدن، إذن عندنا 3 أشياء نتيمم عنها، عن حدث أصغر، عن حدث أكبر، عن نجاسة على البدن لم تجد ماء يزيلها، أو خشيت الماء، خشيت استعمال الماء فتتيمم عن هذه النجاسة، لكن بشرط بعد تخفيفها ما أمكن. كيف تخففها؟ بمسح رطبها وحك يابسها وجوبا، بمسح رطبها إذا كانت رطبة تمسح، وفرك يابسها وجوبا، هذا معنى التخفيف، تخفيفها ما أمكن. لأنها طهارة على البدن. لماذا تيممنا عن هذه النجاسة التي على البدن؟ يقول المؤلف لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناد فيها التيمم فطهارة الحدث قاله في الكافي. وهذا هو المذهب، أن النجاسة التي على البدن يتيمم لها. قال أحمد هو بمنزلة الجنب، عليه نجاسة على بدنه ليس عنده ماء، هو بمنزلة الجنب، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار. وقلنا لو كان عنده نجاسة يعني على مخرجه فلا بد أن يستجمر قبل التيمم، إذن لا بد من تخفيفها. إذن علمنا الآن أن التيمم ينوب عن ثلاثة أشياء: عن طهارة الحدث الأصغر أو الطهارة من حدث الأكبر، أو تطهير النجاسة التي على البدن التي على الثوب وعلى البدن بعد تخفيفها قدر المستطاع. الشرط الثامن أن يكون بتراب، يكون التيمم بتراب طهور مباح غير محترق. تراب يخرج الرمل والجص ونحيف الحجارة، حتى الرمل لا يجزئ على المذهب، لابد أن يكون ترابا ولابد أن يكون طهورا، وطهورا وما قال طاهرا. طهورا يعني طاهرا غير مستعمل، لا يصح أن تتيمم بتراب مستعمل، استعمله غيرك في التيمم. وسبق أن المستعمل هو المتساقط من أعضاء الإنسان، لو فرض أنه تيمم متساقط منه تراب فإنه لا يتيمم به. إذن يشترط أن يكون التيمم بتراب، والتراب أن يكون طهورا ومباحا ليس مغصوبا وغير محترق. المحترق يعني المطبوخ مثل الخزف، قالوا لأنه بالطبخ لم يعد يسمى ترابا، لا يقع عليه اسم التراب، هذا خزف يقال ما يقال تراب، إذن غير محترق. له غبار يعلق باليد، للآية، ما هي الآية؟ فتيمموا منه صعيدا طيبا، منه هذا منه، قال والذي ليس له غبار لا يتيمم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، تراب الحرث هو تراب الزراعة، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، صعيدا طيبا، صعيد تراب الحرث تراب الزرع، فهذا واضح أنه يخرج ماذا؟ يخرج الرمل، هذا ليس تراب الحرث، يخرج الجص ونحوه. أيضا يستدلون بحديث وجعلت تربتها لي طهورا، عندنا روايات مطلقة فيها جعلت لي الأرض، وعندنا جعلت تربتها طهورا. وقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، يعني من هذا التبعيض يقول، فمنه إذن له غبار. وقال الأوزاعي الرمل من الصعيد، هذا قول آخر أن الرمل من الصعيد، هذا اختاره شيخ الإسلام وجماعة، أن كل ما كان على وجه الأرض من رمل من جص من حجر أن كل هذا يصح التيمم منه، وأن الصحابة كانوا يسافرون وأكثر أراضيهم من الرمال وما كانوا يحملون معهم ترابا. قال وإن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. هذا حديث الصحيحين، أو أخرجه البخاري ومسلم معلقا، مسلم معلقا، البخاري موصولا. إذن هذه شروط التيمم، ثمانية شروط: دخول الوقت، تعذر الاستعمال، و نعم واستعماله في ذكرنا استعماله في الحدث الأصغر والأكبر وعن البدن، وكونه بتراب بهذه الشروط. ثم قال: فإن لم يجد صلاة عادم الماء والتراب، فإن لم يجد ذلك، لا ماء ولا ترابا، صلى الفرض فقط، أي دون النوافل، صلى الفريضة. هذه تسمى مسألة فاقد الطهورين أو عادم الطهورين، رجل لم يجد ماء ولا ترابا، أو وجدهما وتعذر عليه استعمالهما. لم يجد ماء ولا ترابا، قالوا كالمصلوب، مصلوب ومقيد، أو ليس مصلوبا، محبوس ومقيد، فلا يمكنه لا استعمال التراب ولا استعمال الماء، أو لم يجد، لم يكن عنده لا هذا ولا هذا، أو كان ببدنه طروح أو جراحات لا يستطيع معها لا استعمال الماء ولا استعمال التراب. بعض حالات الحريق وكذا لا يصح فيها لا تيمم ولا ماء، فماذا يفعل هذا؟ يصلي على حاله، لكن يأتي بالمجزئ فقط، يصلي الفرائض دون النوافل على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، أي فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح زائدا على المرة في الركوع والسجود، ويقتصر في التشهد الأخير على القدر المجزئ، ثم يصلي. قالوا: لأن هذه صلاة ضرورة فتتقيد بالواجب، ولا حاجة للزيادة على الواجب ولا إعادة عليه، لأنه أتى بما أمر به، يقتصر على المجزئ، لا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يزيد على المرة في التسبيح الركوع أو السجود، ويقتصر في التشهد الأخير على القدر المجزئ. ويبقى معنا الكلام على فروض التيمم وواجباته. طيب، نواصل الكلام على الفروض حتى يعني يجتمع الدرس هذا كاملا. يقول المؤلف رحمه الله: فصل ذكر فيه فروض التيمم وواجباته. قال: وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهوا قياسا على الوضوء، وفروضه خمسة. فروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين للآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، إلى الذي يقاله الرسغ، بدليل قطع يد السارق. الكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد، عند طرف الزند. والبوع هو العظم الذي يلي إبهام الرجل، عظم يلي إبهام اليد كوع. إذن المطلوب في التيمم مسح الوجه ومسح اليدين الكفين إلى الكوع وليس إلى المرفق. وفي حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا تقول يعني تعمل بيدك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، مسح ظاهر الكفين ومسح الوجه. إذن هذا الفرض الأول والثاني، مسح الوجه ومسح الكفين. ثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، الترتيب في الطهارة الصغرى أنه يمسح الوجه أولا ثم يمسح الكفين ثانيا. أما لو كان يتيمم عن حدث أكبر فالترتيب لا يجب، إذا كان يتيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب. قوله فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا تيمم، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، هذه مسألة مستقلة. وقوله فيلزم، هذه الفاء كان الأول أن يقول ويلزم، هذه ليست لأن هذه الفاء توهم أن هذا تفريع على قضية الترتيب، ليس المقصود ذلك كما نبه اللبدي في حاشيته، إنما عرفنا الترتيب ما هو. الترتيب في الطهارة الصغرى أي إذا كان يتيمم عن حدث أصغر وجب أن يمسح الوجه قبل الكفين، هذا الترتيب. المسألة الثانية هذه مسألة مستقلة ترجع إلى الترتيب في الوضوء وليس في التيمم. ما هي المسألة؟ يقول يلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه، مثلا عنده جرح في ذراعه الأيسر، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الآن هذا الرجل عنده جرح في يده اليسرى ولا يمكنه لا غسله ولا مسحه ولا وضع جبيرة عليه، فماذا يعمل؟ سيتيمم عنه كما سبقت هذه المسألة، سيتيمم عنه. لكن متى يتيمم؟ لمراعاة الترتيب في الوضوء نتيمم في موضع غسل هذا العضو. إذن سيبدأ الوضوء ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى ثم يتيمم ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. إذن يقول يلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ، أي والحال أنه هذا الجرح لا يمكن مسحه ولا غسله، لا يمكن غسله ولا مسحه ولا المسح على جبيرة، فلازم التيمم. ماذا يعمل؟ يلزمه أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، أي في موضع غسله لو كان صحيحا، أي يراعي، فيلزمه أن يراعي الترتيب في الوضوء. هذه المسألة راجعة للترتيب في الوضوء وليس للترتيب في التيمم. فقوله فيلزم، هذه الفاء مهمة. الترتيب قلنا نحن الترتيب في الطهارة الصغرى في الوضوء هذا فرض بخلاف الغسل. فنضرب مثالا على جرح عند رجل سيغتسل، هذا الرجل عنده نفس الجرح في يده اليسرى وعليه غسل، وهذا الجرح لا يمكن غسله ولا مسحه، ماذا سيفعل؟ سيتيمم عنه. الترتيب، ترتيب الأعضاء في الغسل ليس واجبا، فهذا الرجل له أن يغتسل كاملا ثم يتيمم، وله أن يتيمم أولا ثم يغتسل، وله أن يغسل بعض بدنه ثم يتيمم ثم يكمل، لأن الترتيب ليس واجبا. قال الفرض الرابع، الرابع الموالاة، أي أيضا في الطهارة الصغرى، وفيلزمه كذا نفس الإشكال، هذه يلزمه مسألة مستقلة. فلنعرف أولا ما هي الموالاة في الطهارة الصغرى. الموالاة أي إذا تيمم عن حدث أصغر، تيمم بدلا عن الوضوء، إذا تيمم عن حدث أصغر فلا يؤخر مسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه. يعني القضية إنه لا يفصل كثيرا بين مسح الوجه ومسح اليدين، لا يؤخر مسح اليدين بعد أن مسح وجهه، لا يؤخر مسح اليدين زمنا. لو كانت الطهارة بالماء تقديرا لجف الوجه قبل أن يمسح اليدين. فهذه الموالاة، موالاة في التيمم لو كان عن حدث أصغر، يمسح الوجه ثم يبادر فيمسح اليدين ولا يتأخر. لكن المسألة يذكرها مسألة أخرى، قال يلزمه، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. أي لو خرج الوقت فإنه يعيد غسل الصحيح ويتيمم. ما مثاله؟ سنمثل بمثال في الوضوء ومثال في الغسل يتضح الأمر. نحن قلنا إن الوضوء يشترط فيه الموالاة، الوضوء، دعنا الآن التيمم، الوضوء يشترط فيه الموالاة. فالآن هذا الرجل الذي قلنا يده بها جرح وجمع بين وضوء وتيمم، هو تيمم، تيمم في موضع الغسل، تيمم الآن هو طاهر، قد جمع بين طهارة بالماء وتيمم. فإذا خرج الوقت ولم ينتقض وضوءه بطل تيممه، كما سيأتي التيمم يبطل بخروج الوقت. فهل يصح أن الآن وضوءه باق لكن تيممه بطل، فهل يصح أن يتيمم ولا يعيد الوضوء وغسل الأماكن الصحيحة؟ هذا مبني على الموالاة. لما قلنا إن الموالاة فرض في الوضوء قلنا إذا خرج الوقت بطل تيممه، ونظرا بأن الموالاة فرض فلا يصح أن يكتفي بالتيمم، بل لابد أن يعيد الوضوء فيغسل الصحيح ويتيمم. ويتضح هذا بالغسل. هذا الرجل الذي عنده الجرح في يده اغتسل وظل لم يحدث، اغتسل وتيمم، فلما خرج الوقت بطل التيمم. نقول يكفيه أن يتيمم فقط ولا يعيد غسل الأعضاء الصحيحة، لأن الموالاة في الغسل ليست واجبة. وضحت المسألة؟ يعني هذه مسألة مبنية على الموالاة في الوضوء والموالاة في الغسل. فهذا الرجل إذا خرج الوقت بطل التيمم. إذا كانت الموالاة ليست شرطا ولا فرضا فنقول يكفي أن تتيمم وأنت على طهارتك ولا تحتاج إلى غسل الأعضاء الصحيحة. لكن في الوضوء نحن نقول إن الموالاة فرض، فإذا تيممك فقط لا يكفي، لابد أن تغسل الصحيح. قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، أي إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت فإنه يعيد الوضوء كاملا، يغسل الصحيح ويتيمم. قال في الإنصاف، وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب. يعني هناك عندك تيمم عن ذراعك هذا يدك، قال لا يدخل التيمم أثناء الوضوء، يؤخر التيمم آخر الوضوء أو يتيمم قبل الوضوء. قال وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال الشيخ الإسلام الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. يعني الشيخ الإسلام يخالف في الترتيب ويخالف كذلك مسألة الموالاة. قال فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط. إذن هذا فإذا خرج الوقت هذا تفريع على مذهب أو على رأي شيخ الإسلام، لكن عرفتم على المذهب أنه لا بد أن يعيد غسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم. الفرض الخامس تعيين النية، تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة. لاحظوا عندنا في التيمم نيتان، نية يتيمم من ماذا ويتيمم لماذا؟ يتيمم من ماذا؟ من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة، ويتيمم لماذا؟ لفرض، لنفل، لفرض كفاية، لماذا نبحث يتيمم لماذا هذه؟ لأنه ليس رافعا للحدث كما سبق، هو مبيح، وسيأتي معنا أنك إذا استبحت شيئا تستبيحه وتستبيح مثله ودونه ولا تستبيح ما فوقه. يعني أن إنسانا تيمم لأجل نافلة فلا يصح أن يصلي بهذا التيمم فريضة. إذا نحتاج في التيمم نيتين، نتيمم من ماذا ونتيمم لفعل ماذا، لابد من النيتين. يعني سينبني عليها بعد ذلك أشياء. فهنا العبارة مجملة، تعيين النية لما يتيمم له كالصلاة والطواف ومس المصحف من حدث، هذا يتيمم من ماذا؟ من حدث أو نجاسة، حدث أكبر أو أصغر. فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، يعني الأصغر عن الأكبر لا تكفي، وإن نواهما أجزأه. لو نوى بالتيمم أن هذا عن الحدثين يكفي، أما عن حدث أصغر فلا يصلح للأكبر، أكبر لا يصلح للأصغر. إن نواهما أجزأه لحديث إنما الأعمال بالنيات. إذن كيف ينوي من يريد التيمم؟ صفة التعيين، هذه تعيين النية، صفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا عن جنابة، كان جنبا ويريد أن يصلي الظهر فينوي استباحة صلاة الظهر عن جنابة أو عن الجنابة وحدث الأصغر، يجمع الاثنين معا، أو عنده نجاسة على البدن وهو متوضئ فينوي بتيممه النجاسة التي على البدن. ثم إذن هذه الشروط خمسة. ثم قال ومبطلاته خمسة، مبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء أو الغسل، ما أبطل الوضوء أو الغسل، ووجود الماء. وجود الماء متى يكون مبطلا للتيمم؟ سينبه المؤلف: إذا كان التيمم لعدم الماء. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. رجل الآن مريض لا يستطيع استعمال الماء، فإذا وجد الماء فتيممه صحيح لم يبطل، لكن رجل تيمم لعدم الماء فبمجرد أن يحضر الماء يبطل التيمم، ولكن لا يلزمه إعادة ما صلى. وسيأتي لو حضر الماء وهو أثناء الصلاة ماذا يعمل. إذن هذا المبطل الأول ما أبطل الوضوء أو الغسل، المبطل الثاني وجود الماء لمن كان تيممه لعدم الماء، ثالثا خروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم لأنها طهارة ضرورة وليست رافعة للحدث، روي ذلك عن علي وابن عمر. قال في خروج الوقت هذه يمكن أن نذكر مسألة مهمة، وهي مسألة الجمع. لو أراد أن يجمع بين صلاتين جمع تأخير، فتيمم في وقت الأولى، تيمم في وقت الأولى وهو مريض لا يستطيع استعمال الماء، فتيمم في وقت الأولى، فيجوز أن يجمع في وقت الثانية بنفس التيمم، لأن وقت المجموعتين كالوقت الواحد، لأنهم يستثنون هذه الصورة، وقت المجموعتين كالوقت الواحد. وزوال المبيح له، زوال المبيح له مثاله لو تيمم لمرض فعوفي، أو تيمم لبرد فزال البرد بطل تيممه. وعليه إذا أراد أن يصلي مثلا أن يستعمل الماء فليمسه بشرته، زوال المبيح كالبرد أو كالمرض. وخلع ما مسح عليه، هذا المبطل الخامس، خلع ما مسح عليه كخف وعمامة، نكتفي بالخف، كخف إن تيمم وهو عليه أو وهو لابسه، خلع ما مسح عليه كخف وعمامة إن تيمم وهو لابسه. يعني مثلا رجل بعدما غسل رجليه وتوضأ لبس الخف وسافر، في مدة السفر المسموحة له بمسح الخف لم يجد ماء فتيمم وهو لابس الخف الذي استعمله استعمالا صحيحا، يعني كان قد مسح عليه، فتيمم الآن وهو لابس الخف، لم يخرج الوقت بعد التيمم لكنه نزع الخف، بطل تيممه. فهذا معنى قوله وخلع ما مسح عليه، أي كخف إن تيمم وهو لابس له، فإذا خلع الخف بطل تيممه. علاقته نعتبر أصلا الخف هذا له دور في، له أثر في الطهارة، يعني مثل ما يعني نحن قلنا أولا في المذهب أنه إذا كان قد مسح الخف وخلع خفه يبطل وضوءه أو لا؟ يبطل وضوءه. فهذا ناقض من النواقض، كما لو قلت الآن يبطل التيمم بالحدث بخروج الريح مثلا، لأنه ناقض. وهذا يمكن أن يدخل فيما في قوله كلما أبطل الوضوء، لأن مسح لأن خلع الخف يبطل الوضوء. لكن هنا الجديد في هذا أنه مجرد أنه عليه فقط، حتى يقول في حتى لو كان مسح عليه أو لم يمسح عليه. في الإقناع يقول ولا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا، وكذا لو انقضت مدة المسح. وفضل
هذا شرط التيمم،
ليس شرطا، لكن الآن هذا الرجل المتيمم حدث منه ما نعتبره ناقضا للوضوء، لو انقضت مدة المسح الخف بطل تيممه، الحقيقة بطلت طهارته، لو خلع الخف كذلك، وهو منسجم مع قولنا إن خلع الخف ينفذ الوضوء.
يحكموا على المترتب على الوضوء.
بلا شك يا أخي، الآن هذا الرجل المتيمم بالا، ألا نقول يبطل التيمم؟ يبطل التيمم. خلع خفه، ونحن قلنا إن خلع الخف يبطل الطهارة، يبطل الطهارة، فكذلك يبطل هذه، يبطل هذا التيمم. التعبير دقيق، خلع الخف يبطل الطهارة، يبطل الطهارة. خلع ما مسح عليه، الشارح هنا يقول والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء، قال في الشرح. وعلى كل المذهب أنه ما ذكرنا، وإن وجد الماء وهو في الصلاة، إن وجد الماء أي من تيمم لعدم الماء، إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذن عندنا أحوال في وجود الماء، حضور الماء، إن حضر قبل أن يصلي فالأمر واضح سيصلي بالماء، إن حضر أثناء الصلاة فمحل خلاف. والمذهب يقول تبطل الصلاة فيخرج منها ليستعمل الماء ما دام أنه تيمم لعدم الماء. إن حضر الماء بعد الصلاة فصلاته صحيحة. قال وإن انقضت، إن حضر الماء في المسألة الأولى هذه في الصلاة يخرج يتوضأ إن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا، إن حضر الماء. وإن انقضت أي الصلاة لم تجب الإعادة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة. ثم يقول في صفة تيمم، وصفته أن ينوي ثم يسمي. ينوي ماذا؟ ينوي استباحة ما يريد. وينوي التيمم من ماذا؟ كما سبق، ينوي نيتين، يعين الحدث وينوي ماذا يريد، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، يمسح الوجه ويمسح الكفين ضربة واحدة، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود. والأحوط اثنتان، يضرب مرتين مراعاة لخلاف الفقهاء. ونقل عن بعض الصحابة بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته، ليصل التراب إلى ما تحته، يزيل ما يمنع وصول التراب إلى بشرة اليد والوجه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. إن اكتفى بضربة واحدة، ما دام سيضرب ضربة واحدة فيمسح الوجه بباطن الأصابع هكذا، ولا يلزمه مسح ما تحت الشعر الخفيف، لا يلزمه، يلزمه فقط مسح البشرة بباطن الأصابع، ويترك التراب الذي على الراحة ليمسح بهما الكفين. يمسح كف، قال يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه، أي ويمسح كفيه براحتيه، التراب الذي بقي على الراحة بعد الأصابع. هذا إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه بباطن الكف كاملة، مسح وجهه بالضربة الأولى ومسح بالضربة الثانية يديه لو استعمل. وعلى كل لا حرج في استعمال الضربتين، ولا حرج كذلك في مسح اليد إلى المرفق، فإنه مروي عن بعض الصحابة وهو قول بعض الفقهاء، فلا بأس. لكن لو اكتفى بهذا فهذه السنة صحيحة مجزئة وكافية، ضربة واحدة للوجه والكفين. قال ويسن لمن يرجو وجود الماء، يسن له تأخير التيمم، يسن أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، لا يجب عليه، فلو صلى في أول الوقت مع أنه يرجو أن يأتي الماء فلا شيء عليه، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم، يعني يتربص وينتظر، يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. قاعدة عندنا أن من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، ولا يستبيح ما فوقه، ولا يستبيح ما فوقه، وأعلى ما يباح في نرتب المراتب، أعلى ما يباح بالتيمم فرض عين فنذر صلاة، صلاة منذورة، فنذر صلاة، ففرض كفاية، فنافلة، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة فلبس، فقراءة فلبس أي في المسجد. أعلى ما يباح بالتيمم فرض عين، فنذر صلاة، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة فلبس أو مكوث في مسجد. مثال رجل نوى بتيممه أن يصلي الظهر، هذا فرض عين، هذا أعلى شيء، فيستبيحه ويستبيح مثله. يعني لو تذكر مثلا بعدما صلى الظهر أن عليه العصر من الأمس، بنفس التيمم هذا يصلي العصر ويفعل بهذا التيمم كل شيء، لأنه يفعل الشيء ومثله وما دونه. مثال آخر، تيمم ليمس المصحف، يعني هو جالس الآن ليس في وقت صلاة بين الظهر والعصر، فأراد أن يمس المصحف فتيمم لمس المصحف، فلا يستبيح ما فوقه. يعني بعد ما مس المصحف لو تذكر أنه لم يصلي الظهر فلا يصلح، ولا يستبيح به طواف الفرض، ولا يستبيح به فرض الكفاية مثلا كصلاة جنازة مثلا، ولا يستبيح به، المهم، ويستبيح ما دونه، يستبيح به ما دونه كقراءة ولبس. فهذا مقصودهم بأن من نوى شيئا استباحه واستباح مثله واستباح ما دونه لا ما فوقه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.